سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من لبنان. تحية طيبة لكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لكم ولمستمعينك.
الله يبارك فيكم، شكرا لإتاحة الفرصة لنا سيادة العميد وحضوركم معنا في هذا اللقاء. بداية، كيف تلقيتم خبر اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، وكيف تابعتم حقيقة الردود الأفعال خاصة لقائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي الذي أكد أن الكيان الصهيوني المجرم بهذا العمل مهد الطريق لعقوبة قاسية؟ تفضلوا.
أولا، موضوع استشهاد الهنية إسماعيل هنية في قلب طهران هو له دلالات كبرى. أولا، بأن الأمريكي قد أعطى الإذن لهذه العملية بالفعل، وليس فقط الإسرائيلي من تلقاء نفسه. ثانيا، بالنسبة لموضوع الرد الإيراني، هو يوجد مجيبات لهذا الرد وليس محددات. مجيبات هذا الرد كثيرة، أولها أن فسح المجال للتمادي العدو الصهيوني في قصف أي هدف في إيران وليس فقط في طهران له دلالات أنه قادر على ضرب أي هدف آخر، وهذا يعني أنه متاح له أن يضرب أي أهداف بالمفاعلات النووية الإيرانية، وخصوصا أن هذا الموضوع قد ناقشه بنيامين نتنياهو رئيس حكومة العدو الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية بقوة، وكان يعني يتحدث بهذا الموضوع أكثر من مكان في لقاءاته السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يعني نحن لا نقيم ما حكمة السيد الخامنئي القائد في عملية يعني إعطائه الأمر بالرد الحقيقي والكبير على الكيان الإسرائيلي، لا نقيم هذا الموضوع بحكمته، ولكن الإيراني يستوجب عليها أن يقوم برد كبير وقيم، لأن الأهداف الإسرائيلية هي أكبر بكثير من إسماعيل هنية على المستوى الاستراتيجي.
نعم، لأبقى في هذا الإطار ولا أخرج طبعا عن سائر الأهداف سيادة العميد، لعضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق وكذلك القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، أكدا أن اغتيال هنية عمل جبان لن يمر سدى، وأن المقاومة تخوض حرب مفتوحة لتحرير القدس وجاهزة طبعا لدفع مختلف الأثمان. هل تعتقدون أن يحصل تصعيد كبير بحيث تنزلق الأمور إلى حرب كبيرة في المنطقة؟
يعني اولا اريد ان اعلق على مسألة يعني استهداف القيادات في المقاومة. هذا ديدا العدو الاسرائيلي عبر التاريخ، هو كان يستهدف بطول عمره هذه القيادات منذ الستينات الى اليوم، لم يحقق اي نتائج، بل زادت المقاومة من فعاليتها وقدراتها وتحصينها الداخلي على صعيد كافة المقاومات في المنطقة. يعني كافة الحركات الثورية لا تهتز بعملية اغتيال أحد قادتها. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أن الرد أصبح كما ذكرت أنها موجبة للمحور المقاومة بشكل عام. هناك استهداف في بيروت، هناك استهداف في الحديدة في اليمن، هناك استهداف في جرف الصخر في العراق، هناك استهداف واستهدافات بشكل عام تستوجب رد قاسي وكبير. نحن لا نقيم اليوم مدى انزلاق هذه المنطقة إلى حرب شاملة، بل يعني ننتظر مدى فعالية ونجاح هذا الرد على مستوى العام، لأن نجاح هكذا رد سيردع إسرائيل ولتقوم بالرد على هذا الرد بهذه الحالة. سيكون قد دخلت المفاوضات بالنسبة لغزة، وهذا جناح مكسور للمحور المقاومة. المعاناة التي يعانيها سكان قطاع غزة هي الخاصرة الرخوة في حضن المقاومة، محور المقاومة بشكل عام. إعادة إعادة هؤلاء الناس إلى منزلهم وإلى أماكنهم هو الهدف الرئيس قبل تحرير فلسطين المحتلة. اليوم نحن نعاني من هذه المشكلة. أعتقد أن الرد الحاسم والفعال والكبير ونجاحه سيكون قوة كبيرة في دافعة للمفاوضات بشكل جدي وحسب الشروط التي تحقق نتائج كبيرة للشعب الفلسطيني في القطاع. أما بالحالة الأخرى أي إذا بحال كان الرد غير فعال أو كان هناك قدرة للعدو الإسرائيلي بتوقيف هذا الرد أو حده، سيكون للجانب الإسرائيلي القدرة سيكون للإسرائيلي القدرة على فرض شروطه. لذلك من هنا نرى أن بهذه الحالة نرى أن انزلاق الوضع يعني وتشدد المقاومة في ضرب معاقل الاحتلال سيكون أكبر في هذا الاحتمال وليس في احتمال نجاح الضرب.
نعم، ولأتحدث وأنتم أشرتم في كلامكم عن دلالات كبرى، الأمريكي الذي أعطى الإذن لهذه العملية، الآن أمريكا ساكتة ودون الإعلان عن بيان رسمي بشأن العملية الغادرة، هكذا كيف نفهم من موقف الولايات المتحدة الأمريكية؟
لا، هناك تصريح واضح للبلينكن أنه لا يعرف أو لا يعلم لهذه العملية، ولكن الواضح من خلال تصرفات إسرائيلي وغطرسته في المنطقة يعني بضرب 4 أهداف في 4 مناطق عربية هي تابعة لمحور المقاومة، هذا التصرف لا يمكن أن يحدث من خلال قرار إسرائيلي لوحده. كون اليوم الجيش الإسرائيلي هو جيش منهك ونسبة جهوزيته متدنية، لديه مشاكل كبيرة في العديد والعتاد، هذا الجيش لا يمكنه أن يفتح شبهات إضافية على نفسه. من هنا نرى أن الأمريكي هو الداعم في هذا السياق، يعني هو من قرر وهو من أعطى الإذن في هذه الممارسات التي أدت إلى استشهاد إسماعيل هنيه أو القائد سيد محسن في بيروت أو الضربة التي حصلت في الحديدة أو الضربة التي حصلت في جرف الصخر في العراق. هذه الضربات هي لم تكون أصلا بمنأى عن الإدارة الأمريكية، وخصوصا أن القائد العسكري القائد اللبناني السيد محسن هو أصلا مطلوب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمخابرات الأمريكية أكثر ما يكون مطلوب إلى الإسرائيليين. ومن هنا نرى أن الأمريكي هو من أعطى المعلومات القيمة لتنفيذ هذه العملية. مجمل مراقبة هذه الأحداث نرى أن الأمريكي هو منغمس بشكل جدي وكبير في هذا الصراع، وهو من يقاب بكثير من الأحيان، ولديه مصلحة أصلا في وقف اليوم في وقف هذه المفاوضات التي تحصل والتي كان يدعم حصولها في السابق الأمريكي. اليوم هو من مصلحته أن يحدث هذه المفاوضات تحت الضغط على الجانب الفلسطيني وعلى الجانب اللبناني بغطرسة كبيرة، لأن مصالحه تقتضي ذلك. يعني المصلحة الأمريكية اليوم تقتضي بتمرير الممر الهندي عبر الدول العربية والكيان الغاصب في فلسطين المحتلة نكاية أو من خلال صراعه مع مبادرة الحزام والطريق الصينية التي ستمر من إيران إلى بغداد إلى سوريا في البحر المتوسط. انتشار العسكري الأمريكي اليوم في العراق وسوريا هي لكبح جماح مبادرة الحزام والطريق الصينية. الصراع الحقيقي الاستراتيجي اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين هي أعطت حافزية للأمريكي أن يعطي الإذن بهذه الممارسات لتمرير صفقاته الخاصة وتنفيذ أهدافه الاستراتيجية التي أكبر من هذه المنطقة يعني بشكل عام، ويريد أن يبقى الإسرائيلي هو سيد الموقف في المنطقة لتمرير الاتفاقيات الإبراهيمية في المنطقة العربية مع الكيان الغاصب.
طيب سيادة العم، الله على الشهيد إسماعيل هنية، إنه أو إنها الكلمات التي قالها حقيقة فيما يخص بطوفان الأقصى وما دعا حقيقة لهذه العملية الكبيرة وهذا الطوفان الذي حقق الكثير والكثير حقيقة لحد الآن لمحور المقاومة وعرى الكيان الصهيوني. لأنتقل وأعود مرة أخرى إلى سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي معنا من لبنان، مرة أخرى أحييك سيادة العميد، شكرا لبقائكم معنا وحضوركم معنا في هذا اللقاء. لأتساءل في متابعاتكم، كيف تلقى الشعب الفلسطيني خبر استشهاد إسماعيل هنية؟
لا طبعا الشعب الفلسطيني بحسب انتماءاته، يعني هناك جزئية من الشعب الفلسطيني الموجود في الضفة الغربية التي يحكمها السلطة الفلسطينية، سلطة محمود عباس. هذه السلطة طبعا هذه الجماعة كانت لديها الجرأة أن تقول أنها يعني كيف أصف أن كيف أقدر أن أصف قلة الأدب في تفاصيل تلقي هذا الخبر. ولكن الشعب الفلسطيني بشكل عام، المخيمات الفلسطينية في الشتات، كان وقع إعلان استشهاد إسماعيل هنية كان وقعها جدا مؤثر وجدا يعني أبكت الكثير من الشعب الفلسطيني، افتخر الكثير من الشعب الفلسطيني المقاوم طبعا التي نعتها بالمقاوم، يعني هذا النعت شيء مهم جدا. هؤلاء الناس المقاومين قد أبكتهم حادثة اغتيال إسماعيل هنية، ولكن الكثير منهم أعطتهم حافزية كبيرة جدا لمتابعة المسيرة ومتابعة العمل الجهادي ضد الاحتلال الإسرائيلي.
نعم، كيف ستتعاطى الدول المطبعة مع هذه الحادثة؟ يعني هل ستعيد النظر في علاقاتها أم أنها مرغمة على السكوت سيادة العميد؟
أعتقد أن بعض الدول لازلت على غيها، وبعض الدول هي اليوم تقف على التل أمام الأحداث العديدة التي حصلت منذ 7 أكتوبر إلى اليوم. الفشل الإسرائيلي في الانتصار على غزة، طبعا هذا الفشل هو ليس مجهود إسرائيلي إنما مجهود المقاومة في غزة والشعب الفلسطيني في غزة. كان صدوري لم نقرأ في التاريخ الحديث والتاريخ القديم هذا الصمود الذي حصل في قطاع غزة كما يحصل اليوم. هذا الفشل الإسرائيلي طبعا قد أعطى يعني انطباع لدى بعض الدول العربية التي كانت على حافة التصبيع أن تقف على التل لتكون بمنأى عن الخسارة أو الهزيمة أمام الإسلام والمسلمين. يعني هذا مشكلة كانت يعاني منها هذه الدول بدون أن نسمي أسماء. هناك بعض الدول كذلك كانت مطلعة أصلا، ولكن اليوم تجد على الحياد، تقوم بوساطات، تقوم ببعض الأعمال التي هي لمصلحة بعض الأحيان لمصلحة القضية الفلسطينية. ولكن الذي خرج ماء وجهه من جسده لا يمكن أن يعود إلى أحضان الدين والعروبة والإسلام. نعم هناك دول يعني هناك شعوب في هذه هي حتى اليوم هي من الأناس الطيبين الذين لديهم بعض الكرامة ولديهم يعني كفاءة عالية في طريقة حتى بموضوع يعني مقاطعة الرائع الشركات التي تدعم إسرائيل. هناك يعني مواقف مهمة جدا لهذه الشعوب، خصوصا يعني أخذ ذكر حسب إحصاءات الشركات العالمية التي قدمت يعني بعض الإحصاءات، في مثلا في المملكة العربية السعودية الشعب السعودي كان من المقاطعين بنسبة كبيرة، الشعب المصري كان من المقاطعين بنسبة كبيرة بغض النظر عن مواقف حكوماتهم ودولهم. نعم، هذه الدول اليوم هي تقف على التل، بعض هذه الدول تحاول أن تسحب البساط، تحاول أن تخرج من تحت خيمة الهيمنة الأمريكية. هذه المحاولات اليوم ليس بالضرورة أن تنجح وليس بالضرورة أن تفشل، ولكن على الأقل بعض هذه الدول كالمملكة العربية السعودية اليوم هي ترتمي بالكثير من الاتفاقيات مع الصين بما يعني، ورفضت تجديد عقود البترودولار في شهر 6، يعني ذلك ان اقصد ان هناك قدرة على الهروب او محاولة الهروب من تحت خيمة الهيمنة الأمريكية. ولابد أن كذلك أن المملكة السعودية اليوم بعلاقاتها الجديدة وبطريقة تبتعد شيئا ما عن الاتفاقيات الإبراهيمية ومسألة التطبيع، وهذه من نتائج عملية طوفان الأقصى وصمود بسطوري للشعب الفلسطيني.
سيادة العميد،
نعم، نقول أنها عادت هذه المملكة إلى رشدنا، ولكن من الواضح أن اتضح هذا المسألة لجميع الناس أن مصلحة هذه الدول هي ليست مع دولة مهزومة ومع دولة مهيمنة، مصلحتها مع أن تكون بمكان آخر، لذلك تحاول الخروج من هذه الخيمة. وأقصد ذلك أن ولو كان هذا الخروج أو هذا الخروج من تحت الخيمة ليس بالسياق الوطني أو العرف الإسلامي أو غيره، ولو كان بمثابة مصلحة لتنفيذ المصالحين الخاصة.
أتساءل سيادة العميد عن هذه الحادثة والتي شكلت حقيقة انتهاك سافرا لحق دولة وهي إيران، على الصعيد الدولي كيف ستكون تداعيات يعني هذه العملية من ناحية اختراق سياداتها وتهديد الأمن العالمي؟
نعم، هذا بالعرف الدولي والقانون أو القوانين الدولية اليوم، هذه القوانين اليوم هي تحت الرعاية الأمريكية بكاملها. يعني هناك بعض المواقف لدول وليس لدولا، يعني هناك أحزاب، بعض الأحزاب في دول أوروبية قد استنكرت هذا العمل المشين والغادر والذي يتناقض مع القوانين والأعراف الدولية، ولكن يعني حسب اعتقادي واعتقادكم كذلك أن الهيمنة الأمريكية على كافة مرافق الدولية التي تتحدث في القانون الدولي هي القادرة. اليوم يوجد اجتماع لمجلس الأمن من أجل حادثة اغتيال إسماعيل هنيه في طهران، هل يمكن أن يتخذ مجلس الأمن قرارا بإدانة إسرائيل؟ أعتقد أن القوانين الدولية هي كلها تحت وستبقى تحت نعال الرئاسة الأمريكية والإدارة الأمريكية. لا يعني لا يجب أن نعول كثيرا على القوانين والأعراف الدولية، لأن هذه الأعراف انتهكت منذ عقود، وهذه الأعراف يعني حتى في دراستنا العلاقات الدولية اليوم بكامل هذه الأجهزة الدولية التي كان كانت يجب أن ترعى المشاكل الدولية هي اليوم تحت سيطرة الإدارة الأمريكية، ولا يمكن لأحد أن يكون خارج هذا السياق. لذلك لا يمكن أن نثق في المؤسسات الدولية والقانون الدولي وأي قانون إنساني. يعني هل يمكن لعاقل أو شخص لديه فقط جزء من الإنسانية أن يقبل ما يحصل في غزة؟
نعم.
ومع ذلك اليوم كافة القرارات الدولية لا تتعاطى مع الدم الفلسطيني على أنه دم بشري، ولكنهم يعني يمارسون ما يمارسون كما يعتقد الصهاينة بأنها هؤلاء دم أناس بربريين وليس بشر. يعني كل هذه التفاصيل حرام أن نعود بذهننا أن نعول على هذه القوانين.
نعم. وفي سؤالي الأخير لسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من لبنان، سيادة العميد، بالتالي لا زال من المبكر أن نتحدث عن رد طهران وكذلك الجهات التي تضررت، لبنان، العراق، اليمن، كذلك أشرتم، يعني كل جبهات المقاومة تحتفظ بردها، ولكن كيف تتوقع أن يكون الرد؟ وهل سيجرنا إلى يعني ما لا يحمد عقباها؟
مسألتين، يعني سنقول عن احتماليتين. الاحتمالية الأولى أن هذا الاستطراد في الاستفزاز لمحور المقاومة من قبل الكيان الإسرائيلي، وكأن الكيان قد شعر بلحظة عن فائض قوة لديه. هل تجهز الكيان الإسرائيلي بتجهيزات تحول دون نجاح عملية الرد؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى نقول أن الإسرائيلي هو يريد بهالاحتمالية، كان يريد من خلال هذا الاستفزاز أو هذا الاعتداءات على هذه العواصم الدول الأربعة، من خلال الاعتداء هذا كان يريد أن يعني يجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب، إلى المعركة مباشرة. وهذه العملية لأن نعتقد أن الجيش الإسرائيلي اليوم غير قادر على تنفيذ يعني أو ردع محور المقاومة. أصبحت اليوم بكافة قدرات محور المقاومة هي أعلى بكثير من القدرات الجيش الإسرائيلي، والمبادرة اليوم هي بيد محور المقاومة. أما بالنسبة للرد بحد ذاته، فالرد سيكون أعتقد أن الدول الأربعة التي تم الاعتداء عليها سيكون الرد منسقا فيما بينهم بيوم واحد وتاريخ واحد، أعتقد ذلك. وإذا قسمت هذه الجهات عن بعضها، سيكون الرد الإيراني هو بمثابة أو أكبر بكثير من الرد الثلاث مراكز قوى أخرى في محور المقاومة، لأن الإيراني هنا يعني سيكون يدافع عن إيران باعتقادي أن الموجبات الرد الإيراني هي أكبر بكثير من موجبات الرد اليمني، أكبر بكثير من موجبات الرد العراقي، أكبر بكثير من موجبات الرد اللبناني. كما ذكرت، أشرت إلى هدف من الأهداف الإسرائيلية في ضرب إيران، ضرب أي هدف في طهران. أعتقد أن الأمور ستكون منسقة بين محور المقاومة بشكل عام، وسيكون الرد قاسي وحازم يعني كبير جدا. لا يقدر الإسرائيلي على خوض على ردعه، ولا يقدر الإسرائيلي على يعني سينجز إنجازات كبيرة على أهداف تقيمة عالية في الكيان المحتل. هذه الأهداف ذات القيمة العالية ستؤخر نمو الدولة الإسرائيلية إلى حد كبير، لن يكون بمقدوره أن يكون يقف بوجه أو يعيد الضربة مرة أخرى أو يقف بوجه هذا المحور. وإذا تدحرجت الأمور باتجاه أن الأمريكي مباشرة دخل دخل في هذا الصراع من هنا يعني سيكون الرد مكلف جدا للإسرائيلي. وأعتقد أن الإسرائيل تكون يعني دخلت في حالة الانتحار من خلال هذه العمليات، وسيكون يعني بالتحليل العسكري. وبما أنني على الراديو لا يمكن أن أشرح ما أقول من خلال الخطأ والبيانات، لذلك أقول أن الإسرائيلي يكون قد انتحر في هذه العملية، ويكون مسألة التحرير مسألة وقت من خلال المعارك التي ستحصل، ويكون الأمريكي قد خسر العديد من أهدافه الاستراتيجية أو قدراته الاستراتيجية في منطقة جنوب غرب آسيا.
تحية طيبة لسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من لبنان، كنت معنا في هذا اللقاء، كل شكر وتحية لكم لهذا البقاء معنا عبر الهاتف. حيا سيادة العميد.
شكرا لكم. حيا.